11 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم وحييكم في حصد المساء، وأستهل العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن إدانة الإساءة للقرآن من قبل السويد لا يكفي، ويطالب تقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة. منظمة التعاون الإسلامي تعلن تعليق صفة المبعوث الخاص السويد لدى المنظمة. وانطلاق المرحلة الرئيسية والعملياتية لمناورات الاقتدار الجوي فدائي والولاية وسط إيران. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني ردا على الإساءة للقرآن الكريم من قبل السويد أن إصدار بيان يدين الإساءة للقرآن الكريم من قبل الحكومة السويدية لا يكفي إطلاقا، ويجب على هذه الحكومة تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة. وناقش اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث في إيران بعض محاور إصلاح وثيقة هيكل ميزانية الدولة. كما دان رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع سلوك الحكومة السويدية تجاه جريمة الإساءة للكتاب السماوي للمسلمين، والذي يحظى باحترام وتكريم جميع أتباع الديانات السماوية. أعلنت منظمة التعاون الإسلامي تعليق صفة المبعوث الخاص السويد لدى المنظمة على خلفية تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف في ستوكهولم. وفي السياق ذاته، دانت البعثة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حرق نسخ من القرآن الكريم بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، داعية السلطات الدنماركية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وذكر بيان صادر عن حساب البعثة على تويتر: ندين بأشد العبارات تدنيس القرآن الكريم في الدنمارك، مشددا أن الدفاع المستمر عن هذه الأعمال المعادية للإسلام والتقاعس لمنعها تحت ذريعة حرية التعبير يغذي بوضوح الإفلات من العقاب في هذا الشأن. تسلم وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان رسالة أمير قطر إلى رئيس الجمهورية، نقلها وزير الدولة القطري لشؤون الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي الذي يزور طهران. كما التقى الوزير القطري في وقت سابق بالمساعد السياسي للخارجية الإيرانية علي باقري، معتبرا استمرار المشاورات بين مسؤولي البلدين دليلا على إرادتهما الجادة لإزالة العقبات أمام تطوير علاقات وفتح أبواب جديدة للتعاون. وفي لقاء مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، سلم الخليفي رسالة خطية من رئيس وزراء قطر، وبحث معه رفع مستوى علاقات البلدين في جميع المجالات ولا سيما التجارية. انطلقت المرحلة الرئيسية العملياتية لمناورات الاقتدار الجوي فدائي الولاية 11 بحضور قائد القوة البحرية للجيش الإيراني العميد طيار حميد واحدي في إصفهان وسط البلاد. وأعلن العميد واحدي استخدام أكثر من 90 نوعا من الطائرات المقاتلة والقاذفة والمسيرة، معتبرا أن هذه المناورات تحمل رسالة الصداقة والسلام والأمن المنطقة. بدوري قال متحدث المناورات العميد طيار علي رضا رودباري إنه سيتم تنفيذ أساليب مواجهة هجمات القوات المعادية باستخدام تكتيكات جديدة، معلنا مشاركة العديد من القواعد الجوية في مختلف المحافظات الإيرانية في هذه المناورة. تفقد أعضاء لجنة الطاقة بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم معرض إنجازات الصناعات النووية في البلاد أثناء زيارتهم لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وأعرب أعضاء لجنة الطاقة بمجلس الشورى الإسلامي عن تقديرهم وشكرهم لخدمات وإنجازات العلماء والعاملين في هذه الصناعة خلال تفقدهم معرض إنجازات الصناعة النووية. أعرب السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم الصادق عن أمله في عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية بهدف اتخاذ قرار مناسب للرد على الدول التي تدعم المسيئين القرآن الكريم ومن يعادون الإسلام. وأشار آل صادق إلى المحادثة الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية الإيراني ونظير العراقي والتي تم خلالها التأكيد على عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية متطلعا إلى عقد هذا الاجتماع في أسرع وقت ممكن. وحمل السفير الإيراني الغرب مسؤولية تبني معايير انتقائية تجاه قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير. وحول أبرز المستجدات على الساحة العراقية نستمع لتقرير مراسلنا محمد سعيد في بغداد.
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب اليوم الأحد أنه نفذ سلسلة عمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 11 إرهابيا في مناطق متفرقة من البلاد. وقال الجهاز أنه تم إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك وتفتيش وتدمير 7 مضافات لعصابات داعش الإرهابية. وفي بغداد تم إلقاء القبض على إرهابيين 2 و3 في محافظة الأنبار. على صعيد آخر أعلن العراق اليوم الأحد استعداده لأداء دور الوساطة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن للعام 9 على التوالي. وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك في بغداد أن العراق يدعم أي جهد سياسي يدفع لاستقرار الأوضاع في اليمن، مشيرا إلى أن هنالك توجه لإرسال وفد إلى اليمن. من جهته قال وزير الخارجية اليمني أنه تم التوقيع على مذكرة للتشاور السياسي مع العراق مشددا على الاستعداد لتحقيق متطلبات السلام في اليمن. إلى ذلك أعرب السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق عن أمله في عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية في أسرع وقت ممكن بهدف اتخاذ قرار مناسب للرد على الدول التي تدعم المسيئين للقرآن الكريم ومن يعادون الإسلام. وحمل السفير الإيراني الغرب مسؤولية تبني معايير انتقائية مزدوجة تجاه قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير، قائلا بينما يبرر الغرب الإساءة للقرآن الكريم تحت عنوان حرية التعبير فإنه يدين من جانب آخر مواقف المسلمين ضد هذا العمل الإجرامي. اقتصاديا واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الدينار العراقي اليوم الأحد في الأسواق، فيما طالب البنك المركزي العراقيين بتقديم شكاواهم على أي بنك أو مكتب صرافة يبيع الدولار بأعلى من السعر الرسمي البالغ 1320 دينارا. بنفس السياق حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر من استمرار الضغوط الأمريكية تجاه العراق، مبينا أن سيناريو سقوط حكومة عادل عبد المهدي وتأجيج الشارع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يتكرر إزاء حكومة السوداني. واعتبر جعفر فرض الحصار على الدولار ستكون له عواقب شعبية وخيمة وتؤدي لزعزعة الاستقرار وإيصال رسالة مفادها بعدم سيطرة الحكومة على الأوضاع الاقتصادية. بدأ العراقيون يدركون الخطوات التي بدأت تظهر من إثارة المشاكل واستفزاز العراقيين وارتفاع أسعار الدولار، ولكن عيونهم المفتحة لن تفوت أمريكا في تشخيصها علة أولى للمشاكل. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
تتابعون حصاد المساء وفيه بعد قليل. إصابة شابين فلسطينيين اثنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين. القوات الأمريكية تواصل تحصين مواقعها باستخدام مزيد من المعدات إلى شمال شرق سوريا. والمعارك في السودان تدخل يومها 100 بحصيلة تقدر بآلاف القتلى وملايين النازحين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت مصادر عبرية بأن المحتجين على التعديلات القضائية يعتزمون مواصلة اعتصامهم بمحيط الكنيسة في إطار الضغوط التي يمارسونها لمنع تمرير هذا المشروع غدا في البرلمان. وأضافت المصادر أن المحتجين بدأوا تدشين معسكرا من الخيام حول الكنيسة لتمكينهم من مواصلة خطواتهم الاحتجاجية. وفيما يصر رئيس حكومة الاحتلال على تمرير القانون سواء باتفاق مع المعارضة أو بدونه، تستمر الجهود الهادفة للتوصل إلى توافق بين الحكومة والمعارضة. هذا وحذر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي من أن الجيش أمام خطر التفكك مقابل تهديدات متزايدة من عدة جبهات، مطالبا بوقف مشروع الإصلاح القضائي فورا. وحول تظاهرات في الكيان الصهيوني، تابعوا هذا التقرير.
عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في مدينة القدس وفي مدن أخرى احتجاجا على التعديلات القانونية للأسبوع 29 على التوالي. هذا الأسبوع ينظر إليه على أنه أسبوع حاسم نتيجة للضغط الآتي من داخل قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي. أكثر من 1100 ضابط وقعوا على إعلان ورسالة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي أبلغوه فيها أنهم سينهون خدمتهم العسكرية في حال أقرت هذه التعديلات. الأمر الذي يوصف إسرائيليا بأنه بالزلزال الذي يهز سلاح الجو الإسرائيلي. هذا الضغط تسبب بالضغط على وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت الذي يتوقع أن يشكل خلال هذا الأسبوع معارضة للتعديلات القانونية من داخل الحكومة الإسرائيلية. الانطباع العام أن هذا الأسبوع هو أسبوع حاسم لناحية إما إقرار قانون من قوانين التعديلات القانونية وإما التوصل إلى تسوية لوقف هذه التعديلات والتوصل لاحقا إلى تعديلات قانونية تحظى بإجماع أكبر قدر ممكن من الإسرائيليين.
أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شابين اثنين بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين. وقالت المصادر أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية رمانة وسط اطلاق لقنابل الصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بمطاط تجاه المواطنين ومنازلهم. كما أعلنت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات في محافظة القدس وسلمت أوامر هدم في مناطق متفرقة، فيما قامت باعتقال مواطنين من المدينة المقدسة بعد مداهمة منازلهم. دعت حركة حماس أبناء الشعب الفلسطيني في كل المناطق للنفي والتصدي لمخططات الاحتلال بالمسجد الأقصى المبارك نهاية الأسبوع الجاري. كما دعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الصهيوني الرامي لتدنيس الأقصى عبر مسيرة الأعلام وإحكام السيطرة عليه وتهديد الهوية الإسلامية فيه بذريعة الاحتفال بما يسمى ذكرى خراب الهيكل. تواصل القوات الأمريكية تحصين مواقعها عبر استخدام مزيد من المعدات العسكرية لقواعد العسكرية تزامنا مع محاولات لاستمالة العشائر العربية للانضمام إلى قواتها في شمال شرق سوريا. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
على قدم وساق تتابع الولايات المتحدة الأمريكية عمليات تحصين مواقعها في الشرق السوري عبر المزيد من التعزيزات والمعدات العسكرية نحو قواعدها في حقل عمر وكونيكو في ريف دير الزور، وسط تقارير عن استخدام المزيد من قواتها إلى سوريا ليرتفع عدد جنودها المعلن إلى نحو 1500 جندي يشرفون على مجموعات مسلحة عدة أبرزها قسد وما يسمى بجيش سوريا الحرة في منطقة التنف.
هذه الحشودات هي تعبير صارخ على التدخل اللاشرعي في الشؤون السورية وفي الأراضي السورية، وسبق له تمهيد بحملة إعلامية حول حجج واهية من تهريب المخدرات وتشويه سمعة المواطن الحكومة السورية، واستغل ذلك في جذب الوضع الاقتصادي لجذب مزيد من العناصر والقيام بتدريبهم حاليا.
وبالتوازي مع ذلك تواصل القوات الأمريكية عمليات تجنيد دفعات جديدة من المسلحين من العشائر العربية. وعلى هذا الصعيد اجتمع عدد من الضباط الأمريكيين مع شيخ قبيلة شمر العربية وبحث إمكانية نقل عدد من قوات الصناديد إلى ريف دير الزور لتكون ضمن القوات العشائرية التي تنوي تشكيلها في المنطقة، إلا أن الأخير رفض إرسال قوات الصناديد إلى المنطقة تحاشيا لأي مشاكل عشائرية وقبلية وفق مصادر خاصة. التصعيد الأمريكي شرق الفرات يشكل بحسب الأوساط السياسية في دمشق انتهاكا سافرا لسيادة ووحدة الأراضي السورية، ويظهر مجددا الدور التخريبي لواشنطن التي تدعم قصد صاحبة الأجندة الانفصالية في مساس واضح بوحدة وسلامة أراضي البلاد.
يرى المراقبون في دمشق أن الحراك الأمريكي شمال شرق سوريا يخفي قلقا جديا من تنامي عمليات المقاومة السورية، بالإضافة إلى محاولة الأمريكي تعطيل أي تقارب على مسار العلاقات السورية التركية.
دخلت المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع يومها 100 بحصيلة تقدر بآلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين، بالإضافة إلى الخراب الكلي للبنى التحتية في البلاد بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والاقتصادية. وحتى هذا اليوم لم تحسن مع المعارك لصالح أحد الطرفين، رغم ادعاء كل منهما أنه متقدم على الآخر في ساحة الاشتباكات، بينما يزداد كل يوم من عدد القتلى والجرحى جراء الاشتباكات والأوضاع الأمنية من جهة والأوضاع الإنسانية والمعيشية من جهة أخرى. وحول أخر التطورات العسكرية والميدانية في السودان تابعوا هذا التقرير.
100 يوم من الحرب في السودان بين أصدقاء الأمس أعداء اليوم، والصورة تتحدث عن نفسها، خراب وقتل ودمار وأفق حلول غائب. فالاشتباكات العنيفة التي انفجرت يوم 15 من نيسان إبريل الماضي لا تزال مستمرة في الخرطوم وضواحيها، ومعها المزيد من الضحايا المدنيين ومثلهم من طرفي صراع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبينما لا يزال مفهوم الحسم العسكري متقدما على ما سواه من هدنات لم تنجح في مساعدة المدنيين في رفض رمقهم، تتواصل الاشتباكات بين الجنرالين ولا سيما في مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان وفي نيالا عاصمة جنوب دارفور، وسط تحذيرات من المضي قدما في تسليح القبائل من قبل الطرفين في بلد ما زال يعيش صراعا قبليا عميقا وتداعيات الصراع الدائر داخليا وعلى دول الجوار. ولا يعرف على وجه الدقة العدد الفعلي للقتلى من العسكريين من طرفي القتال، بينما يشاهد عامة الناس في الخرطوم الكثير من الجثث بثياب عسكرية ملقاة على قارعة الطرقات أو داخل المنازل، ولا يوجد طرف ثالث يمكن الركون إليه لمعرفة الأعداد الفعلية لقتل الطرفين وملايين النازحين واللاجئين. في الاشتباكات المستمرة دون هوادة لم تسلم المستشفيات والمراكز الصحية من الغضب المتفجر للانتقام من كلا الطرفين، حيث طالبت وزارة الصحة ومنظمات أممية طرفي النزاع بتحييد المستشفيات واحترام القانون الدولي وفتح ممرات إنسانية وعدم التعرض للكوادر الطبية والمتطوعين. وبينما تستمر عمليات التمشيط الواسعة للعاصمة من قبل الجيش، استطاعت الخرطوم التقاط أنفاسها مع اتساع الرقعة الآمنة في مناطق مختلفة، غير أن العاصمة السودانية ما زالت تعيش أزمة إنسانية وخدمية صعبة. هنا تعجز المؤسسات الإغاثية الدولية عن اللحاق بحجم وهول الكارثة التي عمقتها الحرب بين البرهان وحميتي على المدنيين. ما تيسر من رمق للبقاء على قيد الحياة أفضل من القذائف والصواريخ التي كانت تنهمر عليهم داخل منازلهم. هنا للحياة والتشرد حكاية أخرى ربما تكون في بداياتها.
تعهد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالرد على القوات الروسية بعد أن هاجمت موسكو ميناء أوديسا التاريخي بالصواريخ، ما أدى إلى مقتل شخص وإلحاق أضرار بكاتدرائية أرثوذكسية. تفاصيله في التقرير التالي.
بعد دعوات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لتعطيل الحركة على جسر القرم واعتباره هدفا عسكريا، الجيش الأوكراني يعلن عن بدء موسم الانفجارات في شبه الجزيرة. المتحدثة باسم قيادة عمليات الجنوب في الجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك ذكرت أن قصف خطوط إمداد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم سيستمر، وأشارت إلى أن بلادها التزمت بالتحذير الذي أطلقته سابقا بأن موسم الانفجارات في القرم قد حان. وأضافت هومينيوك أن الجيش الروسي يعاني من ضعف القدرة اللوجستية على إرسال المعدات العسكرية أو سحبها. كما أكدت أن الجيش الأوكراني سيواصل عمليات القصف الصاروخي وضرب عمق القوات الروسية حيث تحتفظ بمخزونها الاستراتيجي. وكانت القوات الأوكرانية قد أعلنت أنها نفذت هجوما على مستودع أسلحة ونفط للجيش الروسي في منطقة كراسنو جيفاريديسكي وسط شبه جزيرة القرم، وقد أكد حاكم القرم الموالي لروسيا سيرجي أكسينوف حدوث الهجوم ما تسبب بانفجارات في المستودع، وقال أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات وأنه جرى إجلاء جميع السكان من المناطق المتاخمة للمستودع على نطاق 5 كيلومترات، وأعلن استئناف العمل في سكة القطارات بالقرم بعد تعليقه مرتين. ومع تزايد وتيرة الهجمات على جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود في الأسابيع الأخيرة، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الجسر الاستراتيجي الذي يعد رابطا لوجستيا حيويا لإمداد القوات الروسية في شبه الجزيرة. وفي سياق الدعم الغربي للقوات الأوكرانية، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مصرة على عدم تزويد أوكرانيا في الوقت الحالي بصواريخ أتاكامز بعيدة المدى رغم وجود ضغوط من أعضاء الكونغرس وطلبات من كييف. وكانت واشنطن قد غيرت في آخر أيار مايو الماضي موقفها الرافض لتزويد أوكرانيا بصواريخ أتاكامز التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، وقالت أنها لا تزال تنظر في إمكانية تزويد الجيش الأوكراني بهذه الأسلحة.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل هجوم كييف المضاد رغم استمراره، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تكبأت خسائر إضافية فادحة. وخلال محادثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في بطرسبورغ، قال بوتين أن الجيش الروسي دمر عددا قياسيا من الأسلحة الغربية خلال اليوم الماضي. بدوره قال لوكاشينكو أنه مع مثل هذا العدد من الأسلحة الأجنبية التي تم تدميرها يمكن كذلك تقدير عدد الخسائر البشرية لكييف. اختتمت روسيا والصين اليوم مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان أقيمت تحت شعار حماية الممرات الاستراتيجية. وقال أسطول المحيط الهادئ الروسي أن الهدف الرئيسي للمناورات هو تعزيز التعاون البحري بين موسكو وبكين والحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ونشر البلدان الخميس الماضي أكثر من 10 سفن و30 طائرة في المنطقة الوسطى من بحر اليابان حيث جرت المناورات، كما تم إنشاء نظام قيادة واتصالات مشترك لضمان التنسيق بين الوحدات القتالية خلال التدريبات. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المستمرة في أفغانستان جراء أمطار غزيرة إلى 31 قتيلا غالبيتهم وسط البلاد، فيما لا يزال 40 شخصا في عدد المفقودين. وأكدت هيئة إدارة الكوارث أنه خلال الأيام الثلاث الماضية تضررت 8 محافظات أفغانية، فيما تم الإبلاغ عن العديد من الوفيات في ولاية ميدان وردك حيث لقي العديد من السكان حتفهم أثناء نومهم. ودعت حكومة طالبان في بيان هيئات الإغاثة لتقديم دعم طارئ للضحايا، فيما تعاني أفغانستان بشكل كبير من عواقب تغيير المناخ. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن إدانة الإساءة القرآن من قبل السويد لا يكفي ويطالب بتقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة. منظمة التعاون الإسلامي تعلن تعليق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة. وانطلاق المرحلة الرئيسية والعملياتية لمناورات الاقتدار الجوي في دائيو الولاية وسط إيران. شكرا لكم والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مضامين اجتماعية
في الأدب والشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة الجديدة بين ربوع الأدب والشعر وما يزخران به من مضامين وأغراض اجتماعية، حيث سنقدم إليكم في حلقتنا لهذا الأسبوع صورة المعلم في الشعر.
راجين أن تنال إعجابكم وتحظى بحسن متابعتكم.
مستمعين الكرام، تعد مهنة التعليم من أكثر المهن التي أشاد بها المفكرون والعلماء وحتى الأنبياء، فقيلت في المعلم أقوال مأثورة كثيرة، ومنها قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر لا يصلون على معلم الناس الخير.
وشبه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام العالم بالنخلة التي دائما ما ينتظر الناس متى يسقط عليهم منها شيء. ومنهم من وضع المعلم في مكانة الأنبياء والرسل وألبسوه من الصفات ما لم يوصف به غيره، فرأى فيه البعض طبيب المجتمع والواقي من الأدواء والشرور، يبني العقول التي بدونها لا مستقبل للإنسانية، لما له من قدرة على تحويل الظلام إلى نور وتنوير العقول. وقد أفاض الفكر الإصلاحي في العالم الإسلامي في الحديث عن أهمية العلم ووظيفة المعلم في إصلاح أحوال البلاد والعباد، باعتبار أن العلم الوسيلة الوحيدة لإخراج الأوطان من التخلف، وإنقاذ البلاد مرهون بدور المعلمين وأهل العلم.
ونحن لسنا هنا بصدد مناقشة أهمية العلم ووظيفة المعلم في الحياة، وإنما همنا رصد بعض ما صدحت به حناجر الشعراء في حق المعلمين في وقت باتت فيه صورة المعلم صورة مضببة وباهتة، ولعل من خير ما قيل في المعلم شعرا ما نظمه أمير الشعراء أحمد شوقي حينما قال:
قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟
وإذا المعلم ساء لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا.
نعم أيها الأفاضل، فجعل من المعلم أشرف وأجل البشر وسمى به إلى درجة الرسل، ولذلك فهو يستحق التقدير والتبجيل، وذلك ما أكده الشاعر محمد العيد آل خليفة الذي انبرى للدفاع عن المعلم في وجه من يحتقر مهنته، معتبرا المعلم المسؤول على خلق وشحذ الطاقات التي تحتاجها البلاد، فيقول:
أرى جل أصحاب ازدروا بوظيفتي وقالوا هموم كلها ووجائع، وقد زعموا عمري مع النشء ضائعا وتالله ما عمري مع النشئ ضائع.
سيرمون عني العلم والشعر برهة، وتطلع للإسلام منهم طلائع. فمنهم خطيب حاضر الفكر مصقع، ومنهم أديب طائر الصيت شائع، ومنهم ولوع بالقوافي لفكره بدائه في ترصيفها وبدائع.
وإذا كان المعلم قادرا على فعل كل ذلك فإنه يفعله بإخلاص وتفان في العمل، لأنه على استعداد لأن يحترق من أجل إسعاد الآخرين وإنارة طريقهم، كما قرر ذلك الشاعر الفلسطيني محمد شريف الرشاد، حيث قال في المعلم داعيا له وواصفا إياه بأحسن النعوت وأفضل الشمائل.
يا شمعة في زوايا الصف تأتلق، تنير درب المعالي وهي تحترق. لا أطفأ الله نورا أنت مصدره، يا صادق الفجر أنت الصبح والفلق.
أيا معلم يا رمز الوفا سلمت، يمين أهل الوفا يا خير من صدقوا. لا فضفوك فمنه الدر منتثر، ولا حرمت فمنك الخير مندفق.
ولا ذللت لغرور ولا حليف، ولا مست رأسك الجوزاء والأفق. يد تخط على القرطاس نهج هدى، بها تشرفت الأقلام والورق.
مستمعينا الكرام، ما هي أبرز ملامح الصورة التي رسمها الشعراء المعاصرون عن المعلم وأهمية دوره ووظيفته في رقي المجتمعات والسمو بها؟ هذا السؤال توجهت به زميلتنا إلى ضيف البرنامج لهذا الأسبوع وأجرت معه الحوار التالي.
أيها الأكارم، معي ضيف حلقة اليوم من برنامج مضامين اجتماعية في الشعر والأدب، الأستاذ نجاح الأرسال، الشاعر والأديب من العراق. أستاذ نجاح، كما تعلم أنه المعلم له دور وأهمية في رقي المجتمعات، برأيك ما هي أبرز ملامح الصورة التي رسمها الشعراء المعاصرون عن المعلم وأهمية وظيفته في رقي المجتمعات والسمو بها؟
أحسنتم، أولا شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا لهذا المحور الجميل. نحن كأمة إسلامية بالذات، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو نبي الإنسانية، أحد ألقابه إن لم يكن الأهم هو المعلم، لأنه جاء معلما ومربيا للإنسانية. مفهوم المعلم هو له حقيقة سلطة ذهنية على الناس جميعا وعلى الشعراء بالذات. لا يمكن لشاعر أن يتجاوز هذا المفهوم بطريقتين، أما ضمن القصيدة، المفهوم ضمن القصيدة مو التسمية، أي أنه يأخذ أو يتقمص أو يتقنع بدور المعلم، وبالتالي يقدم الحكمة عن طريق قصيدته، يقدم المعلومة، أو يحاول أن يأخذ دور المعلم بالمجتمع بافتراض أن المعلم هو أهم القادة في مجتمعاتنا، خاصة مجتمعاتنا الإسلامية. نجد ثورات عظيمة حصلت في مجتمعاتنا كان القائد الأول فيها هو المعلم، عن طريق تهيج وتحريك الطلبة ضد تيارات معينة، ضد سياسات معينة، ضد أنظمة معينة. الشاعر يأخذ دور المعلم أحيانا، هو يمارس دور المعلم، أي أن هناك سلطة في داخله للمعلم. كذلك نجد أن القصيدة العربية لا تخلو مطلقا من هذا المفهوم، دائما ما تتردد مفردة المعلم، مفردة التعليم، مفردة الدرس، أو كل متعلقات القراءة، الكتابة، هذه المفاهيم التي تتعلق بمفهوم المعلم بمعنى الأستاذ، بمعنى الذي يعطي العلم، يمارس دور تعليم. كذلك هناك شعراء، وبالمناسبة يعني هذه جزء مفارقة، أغلب وأهم الشعراء العرب المعاصرين والذين رحلوا إلى رحمة الله كانوا من الأساتذة، يعني من المربين، من المعلمين، يعني خاصة في العراق عندما نراجع أغلب المدرسين والمعلمين نجدهم سبحان الله شعراء. فبالتالي يعني هذا الكم من الشعراء الذين ينتمون إلى هذه المهنة أيضا أعطى للمعلم صورة زاهية، صورة حقيقة. عندما تتلمس الشعر العربي تجد دائما المعلم كقيمة عظمى، لا نجد أن هناك من يمس بهذه القيمة تحت أي ظرف تحت أي مسوغ. فنجد شعراء كرسوا قصائد كاملة للمعلم وقصائد مشهورة، ونجد شعراء مارسوا دور التعليم ضمن قصائدهم، خاصة في أزمنة معينة عندما كان هناك رواج للشعر التعليمي، هناك من اعتمد الشعر التعليمي كأساس في تقديم معلوماته كانت في اللغة أو في غيرها. كذلك نجد النظم عندما نراجع الألفيات، ألفية ابن مالك وقبلها وقبلها من النظم التعليمي في مجال اللغة وفي مجال الأدب، نجد أنه اعتمد على الشعر كي تؤدي القصيدة دور المعلم للأجيال. لماذا؟ لأن معروف أن الشعر هو عابر للزمان، الذي تسمعه في عهد الجاهلية هو ذاته تستمع عليه أول مرة في عصرنا. حقيقة الكلام عن قضية المعلم في الشعر العربي بمفهومين، الأدائي وبمفهومها النظري والتنظيري، نجد أنها كبيرة وواسعة، وأخذت الكثير الكثير من حيز مشغل الشعراء في القصيدة العربية. ونطلع الكبير لأمير الشعراء أحمد شوقي الذي قال: قف للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا.
أحسنتم كثيرا الأستاذ نجاح العرفان الشاعر والأديب من العراق، شكرا جزيلا لك.
ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
أيها الأفاضل، نجد الشاعر المصري المعاصر محمود غنيم الذي كان هو نفسه يمارس مهنة التعليم يدرك دور المعلم ومكانته كصانع للأجيال، فيكتب قصيدة لامية عن المعلم تحمل أجمل المعاني والإطراء والمديح والثناء بما يستحقه. يقول في مطلعها:
قال المعلم قلت لست أغالي، إن قلت هذا صانع الأجيال، صنع الصواريخ المبيدة غيره، وعلى يديه يتم صنع رجالي. أبدا يبشر بالسلام وليس من صنع الرجال كقاطع الآجال.
والمعلم أيها الأفاضل مثل الطبيب، لا ينصح ويقدم ما لديه من علم إذا لم يكرم. وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله:
إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما.
ومع ذلك فإن ضغوط الحياة اليومية وما يعانيه المعلم جعلت منه مادة ثرية لعدد من الشعراء الذين عبروا عن هذه المعاناة، وعاشها بعضهم ممن جمعوا بين التدريس والأدب والشعر. ومن هؤلاء الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان الذي يعد من أكثر الشعراء الذين جسدوا هموم المعلم في الشعر العربي، حيث عمل بالتدريس وعاش مهنة التعليم بما لها وما عليها. يقول طوقان في مطلع قصيدته:
شوقي يقول وما درى بمصابنا، قم للمعلم وفه التبجيلا، لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وخمولا.
أيها الأفاضل مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر، وتناولنا في هذا اللقاء موضوع المعلم ودوره في المجتمع ونهضته.
شكرا لحسن متابعتكم وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين في الوجدان.
وإن إماما من علي وفاطم لأكرم من نيطت عليه تمائمه،
فتحتفل الدنيا احتفاء بذكره، وفي الملأ الأعلى تقام مواسمه.
إمام، إمام حباه الله كل كرامة، فهيهات تحصى أو تعد مكارمه.
هو البدر يلقى الرشد من فيه يقتدي، هو البحر لا يحوي سوى الدر عائمه.
أبوه علي والبتولة أمه، أبوه علي والبتولة أمه، وحاضنه الهادي وجبريل خادمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين،
وأهلا بكم في ملتقى على ذكر الحسين عليه السلام ومحبته وولائه ومودته، فهو سلام الله عليه أحد قرب رسول الله صلى الله عليه وآله، وممن جعل الله تبارك وتعالى مودتهم أجرا على تبليغ الرسالة المقدسة التي نهض بأعبائها وجهود حملها النبي المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال الله عز وجل مخاطبا حبيبه ورسوله: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم.
نعم، ولعل أحدنا أيها الأكارم يحب أن يتعرف على قرب الرسول هنا في هذه الآية، فيكون من الرشد أن يفزع إلى الروايات التي بينت ووثقها المحدثون بها، ومثال ذلك نقرأه في تفسير الكشاف لفقيه المالكية الزمخشري، حيث قال في ظل هذه الآية المباركة: روي أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال صلى الله عليه وآله: علي وفاطمة وأبناؤهما.
وكتب محب الدين الطبري الشافعي في مؤلفه ذخائر العقبة في مناقب ذوي القربة أنه روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جعل أجري عليكم المودة في أهل بيتي، وإني سائلكم غدا عنهم. أفهذا وحسب أيها الأخوة الأفاضل؟ لا أبدا، فقد تضافرت دعوات رسول الله المصطفى ووصاياه وتأكيداته على محبة أهل بيته، وخصهم واحدا واحدا، ومنهم صبته وريحانته أبو عبد الله الحسين عليه السلام، فمما روى القوم، ومنهم الحافظ الحاكم النيسابوري الشافعي في كتابه معرفة علوم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في الحسين عليه السلام: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وفي بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وآله قال: اللهم من أحبه فإني أحبه.
نعم، إنها الكرامة الكبرى أن يكون المؤمن محبوب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ليست بمستحيلة أن تنال تلك الكرامة، إذ هي مشروطة بحبنا لصبته وحبيبه الحسين صلوات الله عليه. ولكن يا ترى كيف نحب الحسين؟ بل كيف نبرهن لأنفسنا أولاً أننا نحب الحسين عليه السلام؟ وبعبارة أخرى، ما هي مظاهر ومصادق هذا الحب المقدس التي دعتنا له النصوص الشريفة، وكيف نرسخه في القلوب؟ للإجابة عن هذا السؤال شاركنا بها ضيفنا الكريم في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين من البرنامج سماحة الشيخ عقيل زين الدين الباحث الديني من لبنان، لنستمع معا لما يقول.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ونحن على أبواب عاشوراء الحسين عليه السلام. الله، جميل أن نتكلم بهذا الموضوع، لأن التعيس من خسر حظه ولم يفقه دورة الحسين عليه السلام الله في بناء نفسيتنا ومجتمعنا. أحب الله من أحب حسين، حب حسين حب الله من حب الحسين، وحب الحسين من حب الله، وحب محمد من حب الحسين، وحب الحسين من حب محمد، وباقي الأئمة عليه السلام الله، وكل صالح في هذا في دورة في هذا الكون هي من حب الحسين وجدانا، لأنه لولا كربلاء، لولا ذلك الفداء العظيم الذي والتضحية العظيمة التي قام بها أبو عبد الله الحسين عليه السلام الله، لما كنا ننعم الآن بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما كنا وفقنا للصلاة بتوجه نحو الباري تبارك وتعالى. لولا الحسين عليه السلام الله لصدئت هذه النفوس، ولما عرفنا موضع وموطئ قدمنا في مسيرة حياتنا هذه. خرج الحسين صلوات الله عليه ليضيء لنا نورا، ليكون لنا نبراسا، ليكون لنا علما نهتدي به من الضلالة. وقال تبارك وتعالى: إن الله يحب الشاكرين، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. إن الإحسان الذي قام به الحسين صلوات الله عليه، وهو بالتضحية بنفسه وبأصحابه، ليشق لنا طريق نور نحو الله تبارك وتعالى، ليتمم ربط الأرض بالسماء، ليعلقنا بربنا تبارك وتعالى. فهذه الهداية التي إذا كنا وفقنا إليها إن شاء الله، فهي من بركات ذلك القيام. فللحسين عليه صلوات الله الأجر والمنة في رقبة كل متعبد، كل من توجه بركعتي صلاة، كل من وفق إلى ركعتي صلاة، كل من حج واعتمر، لكل ساجد سجد حبا لله تبارك وتعالى. الحسين شريك في ذلك، لكل من قال الحمد لله إيمانا واحتسابا. فلولا ذلك القيام المبارك لما كنا وفقنا لهذا الخير العميم الذي ننعم به في هذه الأيام. كل ما لدينا، مساجدنا، حركة حياتنا، شكر ربنا، علقتنا بربنا، علقتنا ببعضنا البعض، هي من فيض ذلك القيام الحسين المبارك. الذي نسأل الله جل وعلا أن يحيينا عليه، وأن يميتنا عليه، وأن يعيننا لأداء ذلك الشكر وتلك المنة، وأن نكون واقعا حسينيين، أن نسير على ذلك النهج القويم، أن نعطى العزيمة والهمة والصدق في طرحنا إن شاء الله، لأن نوفق لأن نكون حسينيين، وأن نشكر الله تبارك وتعالى، ونترحم على أهلنا الذين أرضعون الولاية وحب الحسين مع اللبن، ونترحم على شهدائنا الذين زادوا بدمائهم عن حياض ورياض هذا الدين وهذه المسيرة، ونترحم على علمائنا كذلك الذين ستروا بأقلامهم وزادوا عن هذا الدين، وأن نكون نعم الخلف لنعم السلف. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين ما بقي الليل والنهار، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.
نشكر ضيف هذه الحلقة من برنامج الحسين في الوجدان سماحة الشيخ عقيل زين الدين الباحث الديني من لبنان على توضيحاته، ونتابع أعزائنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم البرنامج. بالإشارة إلى فقهاء الإسلام استفادوا من آية المودة في القربة وجوب مودة أهل البيت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومنهم الإمام الحسين عليه السلام. وقد استمعتم ولا شك لقول رئيس المذهب الشافعي الإمام الشافعي في شعره المعروف: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. ومن الوسائل التي ترسخ محبة الحسين التسمي باسمه عليه السلام، وقد نص الفقهاء على استحباب ذلك.
مستمعين الأكرم، في كتاب أخبار الدول وآثار الأول روى القرماني أنه لما ولد الحسين عليه السلام أخبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم به، فجاءه وأخذه وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، وجاءه جبرائيل عليه السلام بأمر الله تعالى أن يسميه حسينا. ولا بد أيها الأخوة أن يكون هذا الاسم الشريف من أحب الأسماء إلى الله تعالى، وقد اختاره لحبيب حبيبه. كذلك لا بد أن يكون من أحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن محبة لله جل وعلا ولرسوله المصطفى وللحسين المفدى نسمي أبناءنا بهذا الاسم الزاكي يذكرنا بالحبيب الحسين، تيمنا وتبركا وتفاؤلا أن يكون الوليد المسمى بالحسين أحد محبي الحسين. سلام الله على الحسين وآل الحسين.
بل نهيئ هذا الاسم للولد قبل أن يولد مستمعين الأفاضل، فلقد سمى رسول الله ما في بطن ابنته فاطمة عليها السلام محسنا قبل أن يولد، فما المانع أن نسمي ما في الأرحام قبل أن يولدوا؟ فقد روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: سموا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن لم تدروا أذكر أم أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا قبل أن يولد. روى ذلك الشيخ الصدوق في كتابه علل الشرائع والخصال.
وفي كتابه عدة الداعي ونجاح الساعي روى ابن فهد الحلي رضوان الله تعالى عليه أن رجلا جاء إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فقال له: يا رسول الله، ما حق ابني هذا؟ فأجابه صلى الله عليه وآله وسلم قائلا له: تحسن اسمه وأدبه وتضعه موضعا حسنا. وفي نهج البلاغة جاءت هذه الكلمة الحكيمة لأمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. وهكذا أكد أهل البيت عليهم السلام أيها الأخوة الأعزة، وهل هنالك أسماء أشرف وأقدس من أسماء محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين؟ ومن بينها ذلكم الاسم الحسن، اسم الحسين واسم الحسن، إذ فيهما البركة والنور والذكر الطيب الحسن، بل فيهما الغنى المعنوي، وبهما يذهب الفقر المعنوي. جاء في الكافي الشريف للشيخ الكليني أعلى الله مقامه عن سليمان الجعفري أنه قال: سمعت أبا الحسن ولعله الإمام موسى الكاظم عليه السلام يقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء.
وقد ورد في الأخبار أن أحد الموالين أتى الإمام الباقر عليه السلام يسأله: نحن يا ابن رسول الله نسمي أبناءنا بأسمائكم، فهل ينفعنا ذلك؟ فكان جواب الإمام على ثلاثة فصول. الأول: كيف لا ينفعهم ذلك وهم يسمون بأسماء أولياء الله وأحبائه محبة لهم وأحياء لذكرهم وتبركا بأسمائهم؟ والفصل الثاني قوله عليه السلام: وهل الدين إلا الحب؟ ذلك هو الدين الحق، حب النبي وآل النبي، ومن أحبهم فقد أحب الله، بل وأحبه الله. وأما الفصل الثالث الذي تفضل به الإمام عليه السلام فهو تلاوته لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العلي العظيم.
نفهم من هذا أيها الأخوة والأخوات أن التسمي بأسمائهم هو حالة من حالات الاتباع، وقد سمى الله ورسوله حسينا ونحن نسمي حسينا.
ننادي بهذا أولادنا ونقرأ بشوق ومودة وولاء، نخاطبهم سلام الله عليهم أجمعين كما في الزيارة الجامعة: فما أحلى أسماءكم، فما أحلى أسماءكم،
فما أحلى أسماءكم. كنتم أعزائنا المستمعين مع الحلقة الأولى من برنامج الحسين في الوجدان، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لمتابعتكم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك.